وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا مع المسألة الثالثة في مبحث صلاة الجماعة، قال فيها عنوانها: أقل ما تنعقد به الجماعة. قال هنا: أقل الجماعة اثنان بلا خلاف. وهذا صحيح، يعني اتفقت أقوال المذاهب على أن أقل الجماعة اثنان. ثم علم قوله هنا لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما. ودلالة الحديث واضحة، أن مالك بن حويرث رضي الله عنه كان مسافرا مع زميل له، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر، فقال لهما: إذا حضرت الصلاة أذنا ثم أقيما ثم صليا وليومكما أكبركما. فالخطاب هنا للمثنى، لهما هما الاثنان. فدل هذا على أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين، الإمام والمأموم. لكن هذا هو يعني محل الاتفاق، لكن بقي بعض الأمور التي اختلف فيها أهل العلم. فالجمهور مثلا يشترطون لانعقاد الجماعة أن يكون الإمام والمأموم كلاهما بالغين، تمام؟ يعني يقول: حتى تحتسب هذه الصلاة على أنها صلاة جماعة لابد أن يكون الإمام والمأموم كلاهما بالغين، حتى لو كانت يعني لو كان المأموم امرأة. يعني الجماعة عندهم تجزئ، لو أن هناك رجل لديه شيء من العذر وسيصلي في بيته، فلو صلى الصلاة مع زوجته فقالوا هذه صلاة صحيحة وتنعقد هنا الصلاة لأن كلا الطرفين بالغا. لكن لو كان المأموم صبيا فهنا قالوا لا تنعقد الصلاة بالصبي لو كانت في الفرض، تمام؟ فرقوا ما بين الصلاة في الفرض، فقالوا أن الصبية في الفرض لا تنعقد به الصلاة. لماذا؟ قال: لأن الصلاة اسمها صلاة فرض، صلاة جماعة، فالأصل فيها أن يستوي الطرفان، يعني يكون صلاة فرض بالنسبة للإمام وصلاة فرض بالنسبة للمأموم، يعني تشتبه الصلاتان. لكن قالوا أن صلاة الإمام هنا ستكون فرضا وصلاة المأموم ستكون نافلة، فلا يستويان، وبالتالي لا يصح هنا أن تكون هذه الصلاة صلاة جماعة. هذه ما عللوا بها يعني قولهم. لكن الحقيقة يعني هذا القول ليس بصواب. الصواب ما ذهب إليه الشافعية، أن الجماعة تنعقد بالصبي، بل دل الدليل حتى على ما هو أبعد، دل استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: فليأمكم أكثركم قرآنا. وكان هذا الصبي على صغر سنه هو أكثر قومه قرآنا، فكان يأم الناس وعمره 7 سنين، تمام؟ وبالتالي يعني الشرط الذي اشترطوه من أن يكون كلا الطرفين بالغان هذا ليس بصحيح، وتنعقد الصلاة، تنعقد الجماعة بالرجل والصبي المميز على الراجح. ثم تكلم بعد ذلك في المسألة التالية، وهي مسألة مهمة حقيقة، ولأهميتها ولكثرة السؤال عنها سوف نطول الكلام فيها بعض الشيء. قال هنا: المسألة الرابعة: بما تدرك الجماعة. كيف نقول للإنسان الذي سيصلي صلاة الجماعة أنه أدرك الجماعة؟ طبعا تصور المسألة كالآتي: يعني الإنسان الذي حضر الصلاة من أولها إلى آخرها، فهذا ليس فيه إشكال أصلا في مسألة أنه قد حضر الجماعة، وقد صلى صلاة الجماعة، تمام؟ إنما ستكون الإشكال في المسبوق الذي يأتي وقد فاتته بعضا من الركعات، وأحيانا قد تفوته أغلب الصلاة ولا يدرك إلا الجزء اليسير منها. فمتى نحكم لهذا المسبوق أنه قد أدرك الجماعة فعلا؟ يقول هنا: تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة. هذه واضحة، يعني كلمة هنا واضحة، والدليل عليها كما ذكر هو بعد ذلك في مشكلة عندكم في الصوت في المعنى جرام؟ طيب ده على مشكلة هنا بقى في الله. بسم الله. لا بس انا معاك، هو بس بدخل على الغرفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكما ذكرنا أن العلماء قالوا يعني هنا أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة من الصلاة، وهذا أمر واضح، والدليل عليه كما ذكر هنا في الكتاب في الحديث المشهور عن أبي هريرة، وله روايات كثيرة، يعني منها مثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وكذلك ورد الأمر مطلقا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي رواية: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. وكذلك من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، يعني كان أدرك إيه؟ صلاة الجمعة. لكن هيتبقى السؤال: ما معنى أصلا إدراك الركعة؟ معنى التطبيق العملي يعني لأدرك ركعة من الصلاة، هل إدراك الركعة معناها أنه دخل في الركعة وأدركها من أولها، يعني أدرك القيام وأدرك قراءة الفاتحة وهكذا إلى نهاية الركعة، أم إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع؟ هذه مسألة خلافية، وهناك قولان فيها لأهل العلم. سنكتفي اختصارا يعني بعرض القول الأول اللي هو قول إيه؟ قول الجمهور، قالوا تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام. الإنسان إذا أدرك الإمام أدركه راكعا فهنا يكون قد أدرك الركعة. ده مذهب يعني جماهير أهل العلم، يعني الأئمة الأربعة وغيرهم، وإيه قال جمع من الصحابة ابن عمر بن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم. طيب ما حجة هذا القول؟ قالوا أدلتهم كالآتي: أولا الحديث السابق الذي ذكرناه، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ما وجه الدلالة هنا؟ وجه الدلالة أنهم حملوا لفظ ركعة على أن المراد به الركوع، وأيدوا هذا الكلام، يعني أيدوا ما ذهبوا إليه برواية وردت في صحيح ابن خزيمة لحديث أبي هريرة بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك الصلاة. ففيها زيادة قبل أن يقيم الإمام صلبه، لكن حقيقة عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ورحم سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وفي لفظ: إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا. هذا حبي لما دخل في الصف وركع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له عد هذه الركعة أو لا تعتد بهذه الركعة، إنما وافقه أو يعني أقره على فعله، فقد قال له: لا تعد، أي لا تعد إلى فعلك الذي فعلت من ركوعك خلف الصف. فالأمر الذي قال له لا تعد فيه أي ألا يركع قبل الصف ثم يدخل فيه، فعليك أن تدخل على مثل، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن مسألة أنه دخل الصلاة والإمام راكع فهذا أقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك بعض الآثار أيضا عن الصحة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركته. هذا واضح، يعني واضح في دلالته أنه يقول له أنك إذا أدركت ولو جزءا من ركوع الإمام كما سوف نفصل فقد أدركت هنا هذه الركعة. وكذلك في هناك أثر آخر عن زيد بن وهب قال: خرجت مع ابن مسعود رضي الله عنه من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حتى رفع القوم رؤوسهم. قال: فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى لم أدرك، فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني وقال: إنك قد أدركت. فهنا أيضا هذا رأي الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، أنه قال له: طالما أننا أدركنا الركوع مع الإمام فقد أدركنا هذه الركعة. وهذا هو الراجح والله أعلم. وإن كان هناك طبعا قول آخر يقول أن إدراك الركعة لا يكون إلا بإدراكها كاملة من أولها، يدرك القيام ثم يدرك معه قراءة الفاتحة وهكذا، لكن الصواب ما ذكرناه. ثم قال هنا، اقرأوا معي هذه العبارة: ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. معكم العبارة دي؟ ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. هي طبعا يعني العبارة مشكلة، يعني ما معنى الكلام، يعني حد فهم ما معنى العبارة اللي بيقولها دي؟ قالت يعني واضحة العبارة؟ هي العبارة مشكلة فعلا، وإشكالياتها إن هي عبارة عن نص أصلا، يعني هما الجملة دي أخذت هكذا بنصها في كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، وهو كتاب مشهور في يعني من المتون المشهورة في الفقه الحنبلي لمرعي بن يوسف القرني، وهذا من المتون المعتمدة في الفقه الحنبلي، واهتم به يعني ايه الكثيرون من المتأخر الحنابلة سواء من ناحية الحفظ أو الشرح أو التعليق عليه. وطبعا له شرح مشهور جدا اللي هو منار السرير في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن دويان، وله شرح آخر بعد اسمه نيل المآرب بشرح دليل الطالب للشيخ عبد القادر الشيباني. هنشرح العبارة بشكل موسع شوية عشان بس نفهمها. معنى العبارة كالآتي: لو من أدرك الركوع، أي من أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع، ده الجزء الأول. من أدرك الركوع يعني أدرك إيه؟ أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزئ. ما هو الركوع المجزئ؟ يعني ينحني انحناء وينحني انحناء، هنشرحها بالتفصيل. هم يقولون لو أدرك مع الإمام جزء من الركوع، يعني هو قبل الإمام يرفع كان هو وصل إلى الانحناء الكامل، تمام؟ غير شاك. يعني إيه غير شاك؟ أي لا يقع في قلبه شك أنه لما انحنى للركوع كان الإمام مركع. هو عندهم أن عليه أن يدرك الإمام وهو لا زال في حال الركوع، لم يرفع بعد. فلو شك يا ترى الإمام كان رفع ولا ما رفعش، كان بدأ ولا ما بدأش، لو دخل في قلبه الشك قالوا لا يعتد بتلك الركعة. ده القيد بتاعه اللي أورده هنا غير شك. قال أدرك الركعة. أدرك الركعة بمجرد فقط أنه أدرك معه جزءا بسيطا من الركوع، حتى ولو لم يدرك مع الإمام الطمأنينة، بمعنى أنه لم يمكث مع الإمام في ركوعه القدر الذي يحقق الاطمئنان في الركوع. طبعا تذكرون لما كنا نتكلم على الركوع كنا ذكرنا ما هو حد الطمأنينة في الركوع، ذكرنا أن الركوع نفسه ركن والطمأنينة في الركوع ركن، وذكرنا أن العلماء اختلفوا في معنى الطمأنينة، يعني إيه الإنسان ده يقول عليه فعلا اطمأن في ركوعه، اطمأن في سجوده. أجبها منين؟ قالوا الاطمئنان يكون بأن يأتي بالذكر الواجب، أن يأتي بالذكر الواجب أن يقال في الركوع مثلا أو في السجود، يأتي به مرة واحدة، يعني المسافة الزمنية التي سيكون فيها الإمام أو يدرك فيها المأموم الإمام مجرد فقط مسافة تسمح له بأن ينحني، ولكن لن يكون في هذا القدر طمأنينة، مش هيلحق يقول سبحان ربي العظيم. مجرد فقط ما بدأ، أول ما وصل لمرحلة الانحناء خلاص أحنا ظهره وأمسك بركبتيه، بمجرد ما وصل لهذا الوضع قال يعني حقا. فهذه فيها خلاف أصلا بين إيه؟ بين أهل العلم، يعني هناك من اشترطها وهناك من لم يشترطها، تمام؟ فالراجح يعني فعلا ما تكلموا عليه هنا أنه لا يشترط أن يدرك المأموم الطمأنينة مع الإمام، مش لازم يصل معاه للحد الزمني اللي أقول معاه فعلا ده المأموم ركع واستقر واطمأن في ركوعه قبل أن يرفع الإمام. ودي مسألة مهمة هتنبني عليها يعني الكثير من التفريعات بعد ذلك كما سوف نرى. فقال هنا واطمأن، يعني المسبوق يطمئن، عليه أن يطمئن هو حتى ولو لم يدرك الطمأنينة مع الإمام، ثم تابع، أي تابع إمامه بعد ذلك. تمام؟ يعني الجملة دي بيقول لك إيه؟ فبيفصل لك إزاي يعتبر المأموم إنه أدرك الإمام أم لا. فعليه إذا دخل والإمام راكع، إذا دخل والإمام راكع فعليه أن يلحق به، فلو كبر وانحنى ثم أدرك في بالانحناء هذا أدرك هذا القدر فقط مع الإمام قبل أن يرفع فهذا كاف. لكن لو كبر هذا المسبوق، لو كبر ثم بعدما أنهى بالتكبير الإمام رفع، سمع الله لمن حمده ورفع، فما الذي يفعله هنا في هذه الحال؟ هل ينحني ويركع ولا يعتبر قد فاته الركوع؟ هتبقى دي مسألة دقيقة وبيكثر فيها السؤال وبيحصل معها الكثير من التشوش على المصلين، ونوع من أنواع يدخل فيه نوع من الشك، يا ترى أنا لحقت الإمام وهو راكع؟ لا، ما لحقتش الإمام وهو راكع، وتبدأ تخسر شيء من البلبلة. فعشان كده لازم نضع عليها حد يعني يحتكم إليه المرء حتى لا يحدث له أي شيء من البلبلة. فنقول له إذا تمكنت من الركوع قبل أن يرفع الإمام فهذا يكون بالنسبة إليك قد أدركت إيه؟ قد أدركت الركوع مع الإمام، حتى ولو لم يكن هناك قدر من الطمأنينة بينكم. لكن لو كبرت والإمام بدأ يتحرك وبدأ يقول يعني شرع بقى في القيام وقال سبحان سمع الله لمن حمده، فهنا نقول لك لا، الأفضل والأحوط أن أنت تنتظر بقى وما تركعش ولا تعتد بهذه الركعة. لاحظ المسألة دي خلافية، يعني هناك من قال، أحد الأقوال يعني قال أنه لو كبر قال الله أكبر فأنهى كلمة الله أكبر قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، قبل أن يشرع، قبل أن يقول السين، يعني أنهى كلمة جملة الله أكبر، قال الراء من الله أكبر قبل أن يشرع الإمام ويقول السين في سمع الله لمن حمده، قال هذا القدر كافي. هنا ينحني المأموم ويعتبر نفسه أنه إيه؟ أنه قد أدرك الركوع. لكن خلونا في التقدير الذي قدرناه هنا، اللي بيشهد له بالفعل الأثر الوارد عن عبد الله بن عمر رضوان الله عليه، لما اللي ذكرناه منذ قليل، اللي هو لو قال له قال فيه لو مكنت يديك من ركبتيك، انحنيت ومكنت يديك من ركبتيك فقد أدركت. فهذا حد يعني فيه ايه؟ فيه يعني اطمئنان الى الحكم، ان الانسان فعلا يكون ادرك شيء من ركوع الامام، وبالتالي يخرج من ايه؟ من اي ده يعني شيء من الشك في مسألة عدم الايه؟ عدم الادراك. طيب عندي هنا سؤال مهم، الإنسان الذي يدخل الصلاة، تمام، الإمام قد ركع بالفعل، عندما يدخل هذا المأموم أو هذا المسبوق يدخل الصلاة، فهو أولا سيكبر تكبيرة الإحرام، تمام، يكبر تكبيرة الإحرام كاملة وهو واقف، ثم سينتقل بعد ذلك إلى الركوع. فهنا عندما يكبر هذا المأموم، إذا كبر تكبيرة الإحرام، أتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال أم لا؟ بمعنى تكبيرة الانتقال هنا لا زالت واجبة أم لا؟ فهنا هذه المسألة مهمة. لماذا؟ طبعا الإنسان يدخل ويكون في حال من العجلة ويريد أن يدرك الإمام ويريد أن يدرك صلاة الجماعة، فهنا لو قال تكبيرة الإحرام ثم انتقل مباشرة سيختصر شيئا من الوقت، فهل تجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال أم لا؟ هنا يعني فيها خلاف يعني بين أهل العلم، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا تجب تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال هنا ليس بواجب، إنما هي مستحبة، يعني هو عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الانتقال هنا ليس بواجبة لكن مستحبة، إن استطاع أن يأتي بها فهذا أفضل، يعني مستحب سواء من ناحية أدائها أو من ناحية حتى خروج من الخلاف في مسألة ترك واجب أم لا. طيب لماذا قالوا بالإجزاء؟ يعني لماذا قالوا أن الذي يدخل في صلاته هنا مسبوقا تجزئ فقط، يجزئ عنه فقط أن يأتي بتكبيرة الإحرام ولا يأتي بالتكبيرة الأخرى؟ قالوا أن تكبيرة الانتقال أصلا يستعاض عنها بتكبيرة الإحرام، فقالوا إنهما عبادتان من جنس واحد واجتمعا في زمان واحد، يعني هذه اسمها تكبيرة وهذه اسمها تكبيرة، الألفاظ هنا هي الألفاظ هنا، واجتمعا في وقت واحد، يعني خلاص هو الإنسان دخل ولن يكون هناك فاصل بين تكبيرة الإحرام وبين الانتقال. في الأمور العادية الإنسان يدخل في صلاته واقفا فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة هي تكبيرة الانتقال. هنا في هذا الحال الذي نحن عليه لن يكون هناك قراءة للقرآن، إنما سينتقل مباشرة إلى الركوع. فقالوا أن هناك يعني الزمان موحد في الحالتين، فبالتالي تجزئ هذه التكبيرة عندك خلاص، يعني الاثنين دخلوا ببعض نعتبرهم شيء واحد. لكن يعني هذا التعليل فيه نظر على العموم، يعني الأولى أن يقال أن العلة أن محل تكبيرة الانتقال قد فات أصلا. احنا في تكبيرة الانتقال بيكون الإنسان بيكون الإمام قد انتقل بالفعل من حال القيام إلى حال الركوع. طيب محل هذه التكبيرة تكبيرة الانتقال أين؟ في حال الانتقال، حال الانتقال من وضعية القيام إلى وضعية الركوع. طب هذه الوضعية اختفت أصلا، انتهت، الإنسان الآن يدخل الصلاة وقد يعني مر هذا الوقت اللي هو وقت الإيه؟ الانتقال، الإمام قد انتقل بالفعل. فالأقرب أنه يقال يعني أن تكبيرة الانتقال لا تجب في هذه الحال لفوات محلها. لكن في ملاحظة مهمة جدا، الملاحظة خطيرة في هذا الباب، هو أن الإنسان عليه أن يعي جيدا أنه عندما يكبر فهو يكبر الآن تكبيرة الإحرام، يعني ينويها. كثير من الناس من شدة الاستعجال لا ينوي التكبيرة أصلا، ممكن بعض الناس حتى يدخل وينسى التكبير أساسا، وبعض الناس يدخلون من شدة الاستعجال أيضا ينوي بتكبيرته الانتقال ولا ينوي بها الإحرام، وده خطأ كبير. في هذه الحالة هو لم يدخل الصلاة أصلا، وعليه أن يعود مرة أخرى ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يلحق الإمام على الوضع الذي يلحق به. كذلك من الأمور المهمة التي لا بد أن يفعلها الإنسان حتى يقال أنه قد كبر تكبيرة الإحرام، أنه لا بد له أن يأتي بالتكبيرة وهو قائم منتصب كاملا قبل أن يشرع في التحرك للركوع. للجزئيات برضو بيخطئ فيها كثير من الناس، أنهم يقولون التكبيرة وهم يشرعون في الانتقال أصلا، يبدأ يقول تكبيرة الإحرام وهو ينتقل بالفعل. لا، هذا ليس بمحل تكبيرة الإحرام، محل تكبيرة الإحرام أن يقف الإنسان مستقبل القبلة ويقول الكلمة كاملة وهو واقف، وده من الأخطاء المشهورة في الصلاة، أنه يقول التكبيرة وهو في وضع ليس أصلا بالوضع الإيه؟ ليس بالوضع الذي تقال فيه تكبيرة الإحرام. فمحل تكبيرة الإحرام إذا كان الإنسان واقفا مستقبل القبلة ويقولها كاملة وهو واقف. طيب، في سؤال مهم: كيف تسقط قراءة الفاتحة في هذه الحالة؟ يعني أنت قلت إن أنا الإنسان بيدرك الركعة مع الإمام، يدرك الركعة مع الإمام إذا يعني أدركه في حال الركوع. طيب، أنا عندي هنا في قراءة الفاتحة أصلا، قراءة الفاتحة في هذه الركعة، هو مش قراءة الفاتحة ركن، فكيف يترك الركن؟ إحنا مش لسه قايلين أصلا إن الأركان لا تترك. نبهني على الموضوع أكتر من مرة، إن الأركان نفسها لا يجوز للإنسان أن يخل بها، لا عمدا ولا قصدا، لا عمدا ولا سهوا، وعليه أن يأتي بالأركان كاملة حتى تكتمل له الصلاة. فكيف تسقط الفاتحة في هذه الحالة؟ يعني أنتم تقولون الإنسان يكبر ثم بعد التكبير يهوي مباشرة فلا يقرأ الفاتحة، فكيف نقول أن الفاتحة قد سقطت؟ فنقول هنا الفاتحة تسقط على الراجح في هذه الحالة بدليلين، دليل نظري ودليل عقلي. إيه الدليل النظري؟ الدليل النظري هو الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، حديث أبي بكر رضي الله عنه أن دخل في الصلاة وركع مباشرة بغير أن يقرأ الفاتحة، فده واضح. هو دخل الصلاة بالفعل وركع ولم يقف لقراءة الفاتحة، وأخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، تمام، ولم يقل له عليك أن تعيد الإيه، أن تعيد هذه الركعة. دل هذا على أن الركعة إيه؟ أن الركعة سليمة، دل هذا على أن الصلاة سليمة، وبالتالي يبقى الدليل الأثري عندنا يثبت أن الفاتحة تسقط، تمام؟ عندي دليل آخر وهو دليل عقلي بالنظر يعني. فلو نظرنا إلى الوقت الذي دخل فيه هذا المسبوق، نقول كالآتي: الفاتحة تقرأ متى؟ تقرأ في حال القيام، صح؟ ده الموضع بتاع قراءة الفاتحة. المسبوق أصلا عندما دخل فاته القيام أساسا، هو الآن يدخل على ماذا؟ يدخل على وضعية الركوع، تمام؟ وبالتالي فهنا الفاتحة أصلا قد فات محلها. فلما سقط عنه القيام نظرا لمتابعة الإمام على الحال الذي دخل عليه كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا لما فات القيام فات معه محل القراءة، فلا تقرأ الفاتحة لأنها بالفعل قد فات الوقت الذي تقرأ فيه. طيب، مسألة أخرى متفرعة: نحن نقول أن الإنسان إذا دخل الصلاة والإمام راكع، فهنا تجزئ تكبيرة الإحرام ولا تجب عليه تكبيرة الانتقال، ولكن يستحب له أن يقوله. كيف يتصرف في هذا الحال؟ هل هنا عليه أيضا تكبيرة واحدة أم عليه تكبيرتان؟ لأن الإنسان إذا دخل في حال الركوع فهو يكبر للإحرام، ثم بعد ذلك يجتزئ بهذا التكبير، أو إن أراد أن يكبر الانتقال فلا بأس. فماذا لو أن الإنسان دخل في حال السجود، دخل والإمام ساجدا، فهل هنا يقال أنه عليه أيضا أن يكبر قبل أن يسجد تكبيرة أخرى للانتقال؟ هنا الراجح في هذه المسألة أنه ينزل بغير تكبير أصلا. تمام، هذا الإجسام يكبر للإحرام ولا يكبر للانتقال. لماذا؟ قالوا الذين قالوا بهذا القول لأن الانتقال من القيام إلى الركوع هو انتقال من ركن إلى الركن الذي يليه، وبالتالي هذا انتقال في موضعه أصلا، ذكر سيقال في موضعه. يعني الإنسان الذي يكبر للإحرام يكبر واقفا، ثم سينتقل من حال الوقوف إلى حال ماذا؟ إلى حال الركوع. طبعا حال الركوع هو الذي الركن الذي يلي الوقوف مباشرة، فقالوا أن الذي يكبر في هذا الموضع فهو بالفعل قد جعل هذا التكبير الانتقالي في لحظة الانتقال، أي أنه سيقوله في موضعه. لكن إذا دخل والإمام ساجد فهنا سيكون هناك فاصل بين القيام الذي سيقال فيه تكبيرة الإحرام وبين السجود. في عندنا أكثر من ركن عندنا مش يعني فاتوا في هذا الموضع، سيفوته الركوع ورفع من الركوع وهكذا، وبالتالي فهنا الأرجح أنه لا يكبر في هذا الحال، لأن محل الانتقال أصلا قد فات، فعليه أن يكبر للإحرام فقط ولا يكبر للانتقال. طيب، ذكر هنا بعد ذلك بقى الدليل اللي ذكرناه في الجزئية الأولى، قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. لاحظ الحديث، يعني بناء على هذا الحديث الإنسان الذي يدخل المسجد قد يتردد. واحد داخل مثلا لقى الإمام في التشهد، تلاقي كثير من الناس عملوا إيه؟ يقفون وينتظرون. والله لو كان ده التشهد الأول يدخلون في الصلاة، لو كان التشهد الأخير فإنهم ينتظرون حتى ينتهي الإمام تماما من صلاته، ثم يشرعون بعد ذلك في إيه؟ في صلاة جديدة، يعني يبدأون في شيء من صلاة الجماعة، سواء يعني يدخلون مع بعض المسبوقين قبلهم أو يقيمهم صلاة مخصوصة. المهم يعني أن هناك من ينتظر ولا يدخل، لكن لاحظ هذا خطأ مخالف للسنة. فبناء على الحديث الذي ذكرناه، الإنسان الذي يدخل المسجد عليه أن يلحق الإمام على الحال الذي يجد عليه الإمام، لا ينتظر ولا يتردد، ينظر للإمام في أي حال ثم يأتي هو بإيه؟ بمثل ما يصنع الإمام. وورد في هذا يعني حديث رواه علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضوان الله عليهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. فده حديث يعني هو نص في الموضوع. إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. طبعا هو الحديث يعني مختلف فيه، ولكن الإمام الألباني رحمة الله عليه كان صححه، وله ما يعضده من الشواهد يعني. طب السؤال، الإنسان الذي دخل الصلاة، دخل وقت التشهد، دخل بعد الركوع الأخير من الركعة الأخيرة، هنا هذا الرجل لن يدرك الركعة أصلا. لاحظ دي كويس، هو دخل بعد الركعة الأخيرة خلاص. وفي الغالب يعني تجد يعني أغلب الناس لا يدخلون الصلاة أصلا، ينتظرون يعني. الحقيقة هذه المسألة تحتاج يعني إلى تفصيل. فالإنسان إذا دخل المسجد، إذا دخل المسجد والإمام في الركعة أو في التشهد الأخير، هو هنا بالفعل لن يدرك الإيه؟ لن يدرك الركعة الأخيرة، وبالتالي هو لم يدرك الصلاة أصلا، يعني لا يعد عندنا أنه قد أدرك الصلاة. فإذا دخل مثلا، إذا دخل في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر، فهنا هو لم يدرك مع الإمام أي شيء من الركعات، سيقال له عليك أن تأتي بأربع ركعات، تمام؟ ففي هذه الحالة نقول هو لم يدرك الركعة، وعليه أن يأتي بالصلاة كاملة بعد ما الإمام ينتهي. لكن نلاحظ حاجة مهمة، هناك فارق بين إدراك الصلاة حكما وإدراك الصلاة فضلا. معايا؟ في مشكلة عندكم في الصوت؟ ربنا ييسر بقى على الله. طيب نرجع إلى المسألة، فنقول العلماء ذكروا أن هناك فارق بين حالين، يعني بين أمرين، هناك فارق بين إدراك الصلاة نفسها، إدراك الصلاة حكما، وإدراك الصلاة فضلا، تمام؟ إيه الفارق بقى ما بين ده؟ إيه الفارق؟ أقول لكم الفارق كالآتي. أنا عندي لما بقول هذا الإنسان أدرك صلاته، فبينبني عليه بعد ذلك مسائل في نوعية الصلاة نفسها، هيبقى أقرب نموذج لهذا الأمر عشان نوضحه جيدا صلاة الجمعة. الإنسان إذا دخل صلاة الجمعة، متى يقال أنه أدرك صلاة الجمعة حكما؟ نقول إذا حضر مع الإمام الصلاة من أولها، أو أدرك معه الركعة الثانية قبل الركوع، حضر معه الركوع في الركعة الثانية. فلو إنسان دخل متأخرا لصلاة الجمعة وأدرك الإمام وهو راكع، فهنا نقول له إذا أدركت هذا الأمر فهنا عليك أن تأتي بركعة واحدة فقط، لأنك أدركت مع الإمام صلاة الجمعة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، كلام واضح. طيب ماذا لو أنه دخل بعد الركوع، أدرك الإمام في صلاة الجمعة في حال التشهد؟ هنا يقال له أنت لم تدرك صلاة الجمعة، إنما عليك بعدما ينتهي الإمام من صلاته عليك أن تأتي بها ظهرا، لأنه لم يدرك الصلاة ولم يدرك الجمعة. من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، وهل لم يدرك، لم يصل لمرحلة إدراك ركعة من الصلاة، تمام؟ فيقال له أنت بالنسبة لصلاة الجمعة، بالنسبة للإدراك الحكمي، فهنا نقول أنت لم تدرك الصلاة، ماذا عليك؟ ماذا عليك هنا في هذا الحال؟ عليك أن تأتي بعد ذلك إذا ما انتهى الإمام من صلاته أن تصليها ظهرا. فهنا بالنسبة إليه لم يدركها إيه حكما. لكن هناك ما يسمى بإدراك الفضل، إدراك فضل صلاة الجماعة. فهنا العلماء قالوا أن إدراك الحكم شيء وإدراك الفضل شيء آخر. فالإنسان الذي يدرك ركعة فأكثر أدرك الصلاة حكما، إنما الذي لم يدرك معه الصلاة فهو لم يعدم الأجر، بل وسينال فضلا من الأفضال التي وردت، يعني يثاب عليه بالفضل الذي ورد في الحديث. تمام. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن التفاوتات التي ذكرت في الأحاديث التي تتكلم عن فضل صلاة الجماعة، هذه التفاوتات قد تبنى على المسألة التي ذكرناها. فنجد مثلا أن هناك لفظ للحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. تمام. قالوا هناك روايات أقل من هذا، منها مثلا 24، وفي رواية 25. تمام. فقالوا هذا التفاوت ينبني على عدة عوامل، منها مثلا مسألة الإيه؟ مسألة الإدراك الفضل يتفاوت. فالذي حضر مع الإمام صلاة الجماعة من أولها فهذا ينال أكمل الأجر، وكلما تأخر كلما تأخر ثوابه. فالذي يدخل في آخر اللحظات في آخر صلاة الجماعة لن يعدم الفضل، سيأخذ أيضا فضلا من الفضائل المذكورة لصلاة الجماعة، لكنه لا ينال الفضل كاملا. هذا هو الفرق. هنا سيأخذ فضلا ويأخذ درجة أعلى من الذي يصلي منفردا، لكنه لا يقال عليه أنه أدرك الحكم ولا أدرك كمال الأجر. فلما ننظر من هذا المنظور سنجد الآتي لو نضم إلى الأمر. لا مش معقولة كده. سامعين يا جماعة هنا في المعهد؟ سامعين لي معايا الصوت كويس عندكم؟ طيب الحمد لله. مش عارف ايه الحكاية، يعني الصوت عندكم يبقى كويس يقطع عندهم، الصوت عندهم يبقى كويس يقطع عندكم. أنه حكم يا ناجح؟ مسألة اللي هو إدراك الفضل. إحنا دلوقتي بنقول عندنا في نوعين من الإدراك، في حاجة اسمها إدراك حكمي وحاجة اسمها إدراك الفضل. إدراك الحكم أنك أدركت الصلاة بالفعل، صليت مع الإمام الصلاة نفسها، زي ما ضربنا مثلا ما عندي واحد دخل لصلاة الجمعة، لو لم يدرك الإمام في الركوع الثاني تمام الركوع بتاع الركعة الثانية لو لم يدركه فيه، ففي هذه الحالة هو لم يدرك صلاة الجمعة. مش عارف برضه نفس المشكلة، واضح إن في مشكلة بقى عندي أنا في الإيه، المشكلة في النت عندنا أكيد يعني. فمعايا أنت يعني يا نجح؟ يبقى هو هنا في هذه المرحلة أدرك الإيه؟ أدرك الصلاة، لكنه لم يدرك منها القدر اللي يقال معه أنه أدرك الصلاة كاملة. فهو دخل معهم في التشهد، لا يقال أنه أدرك صلاة الجمعة وعليه أن يعيدها ظهرا، لكن هل أدرك شيئا من الفضل؟ هل له أجر على هذا؟ نقول له لك أجر أنك دخلت في صلاة جماعة أدركت منها جزءا، فستدرك منها بعض الفضل، ولكن الفضل الذي ستناله أقل من هذا الذي صلى الصلاة كاملة مع الإمام من أولها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارف بقى، معلش الإشكالية في واضح ممكن مشكلة عندي في النت النهاردة، فلعل ربنا يقدر الخير بقى ونتوصل لها الحل إن شاء الله. فهننهي بس المسألة ده، هننهي المسألة ده. فبنقول دلوقتي إن إحنا عندنا هذا الإنسان الذي دخل في الصلاة الإنسان الذي دخل في صلاة هو لم يدرك منها القدر اللي يقال عنه حكما أنه أدرك صلاة الجماعة، كما ذكرنا نعيد المثال تاني، مثال صلاة الجمعة. الإنسان إذا لم يصلي الجمعة في جماعة لا يصليها جمعة، مفيش حاجة اسمها يصلي صلاة الجمعة وحده. إذا كان منفردا هيصليها ظهرا، زي ما المرأة مثلا بتصلي الصلاة في بيتها لا تصلي الجمعة، لا بتصلي صلاة ظهر 4 ركعات. فالإنسان الذي دخل بعد الركوع الثاني للإمام في الركعة الثانية، دخل بعدما قام الإمام من الركوع، هنا لم يدرك ركعة من الصلاة ولم يدرك الصلاة، فلا يقال له أنك أدركت صلاة الجمعة. لكن هل يا ترى لما نقول له أنك لم تدرك هذه الصلاة أنت لم تدرك أي فضل على الإطلاق؟ لا، هنا العلماء قالوا له فضل، له فضل يعني يناله شيء من أجر صلاة الجماعة، ولكنه أقل، يكون هذا أقل من الإيه؟ من الذي يناله من دخل الصلاة في أولها، فيحصل على شيء من الأجر. ولأجل هذا نقول لمن دخل المسجد ووجد الإمام حتى في التشهد، نقول له ادخل في الصلاة ولا تنتظر. العجيب انك تجد انسان دخل المسجد وامامه الامام يتشهد فينتظر حتى يفرغ الامام من صلاته ثم يصلي هو منفردا، وهذا من الخطأ العظيم. بل نقول له ادخل وحصل شيئا من اجر صلاة الجماعة ولا تصلي منفردا. فهذا هو المراد من يعني ايه من هذه المسألة التي ذكرناها. طيب هنقف إن شاء الله عند المسألة الخامسة، من يعذر بترك الجماعة، يعني نكتفي يعني بهذا القدر اليوم نظرا لسوء الإنترنت. نكمل إن شاء الله معكم بإذن الله الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. فهل في استفسار بالنسبة للي ذكرناه؟ لو أدرك الركعة الثانية يعني دخل والإمام راكع، لو دخل والإمام راكع فيأتي بركعة واحدة، يبقى هو هنا كده أدرك إيه؟ أدرك صلاة الجمعة. لكن لو دخل بعدما رفع الإمام هنا لا يقال له أنه أدرك صلاة الجمعة، إنما يقال له صل ظهرا، صليها 4. سؤال هنا، أخت ملتزمة ومؤهلها عالي وتقدم لها أخ ولكن مؤهله متوسط، وهي تمت الرؤية وتفكيره متسع، هل توافق أم لا؟ من الناحية العامة، من الناحية العامة أقول، وهذا رأيي، التعليم عندنا أصلا في مصر تحديدا وفي الوطن العربي بصفة عامة لا يعبر عن أي شيء إلا القدرة على الحفظ فقط. تمام؟ يعني لو حبيت إن أنا أفهم التعليم ده بيقيم إيه؟ لما أقول ده معاه مؤهل عالي، مؤهل متوسط، معهوش تعليم أصلا، هذا التعليم لا يقيم عندنا إلا أمرا واحدا لا ثاني له، القدرة على الحفظ. حتى في المواد اللي هي تعتبر مواد علمية، مواد تحتاج إلى نظر أو الكلام ده كله، يعني جعلوها أشبه ما تكون بالحفظ منها إلى الإيه؟ المواد العلمية اللي بتعبر أو بتخلي الإنسان فعلا يعبر عن ملكاته العلمية الحقيقية. فبالتالي أنا بالنسبة لي التعليم أصلا مش من المقومات، يعني ما هواش مقوم أساسي. تمام؟ طيب، يبقى ده مش المحور الأول في التقييم. ممكن نخليه محور نمرة 2، نمرة 3، لكن في اعتبارات أخرى، يعني هناك اعتبارات أخرى بينظر إليها بعين الاعتبار، اللي هو العرف الاجتماعي. القاعدة عندي في الشرع أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. تمام؟ فالعرف الاجتماعي يقول أن هذا مسألة اعتبار الكفاءة في المؤهلات أو الكلام ده كله، ده شيء معتبر عرفا عندي. فلو هنتغاضى عن مسألة التكافؤ في اللي هو المؤهلات العلمية والكلام ده كله، لابد أن يكون أمامه من المميزات ما تجعلني أتغاضى عن هذه الميزة. يبقى إنسان فعلا صالح دين حقيقي، إنسان أرى فيه نموذج للمسلم العملي الصالح المصلح في حياته وفي دينه، وهكذا. يبقى بيكون عندي مزايا تغطي لي على العيوب. فلابد أن يقيم، يكون التقويم للأمر تقويم شامل، تقويم شامل. لو لقينا الميزات أكبر، أنا شخصيا أقول هذا تغطي على مثل هذا الايه الامر، لان الامر اصلا يعني مش محور اساسي في التقييم. محور اساسي في التقييم بيكون الدين، ثانيا الخلق، ثالثا مساله بقى الوضع الدنيوي. فهي تتحط عندي في تقييم الوضع الدنيوي اللي هو ما هوش مقدم على الامور الاخرى. لكن هل هو معتبر ام لا؟ اقول هو معتبر. تمام؟ طبعا انا بقول ان هو التعليم قائم في الاساس على الحفظ. انا راجل خريج كليه يعني عمليه، فانا عارف يعني ايه الحفظ، حتى في هندسه والكلام ده كله. انتوا عندكم حفظ، انتوا عندكم حفظ جامد جدا، كمان عندكم حفظ النظريات، حفظ مش عارف المعادلات، لا مش عارف ايه، حتى ما بيديلكش مساحات الابتكار اللي هي اقدر اقول عليها كليات عمليه بالمعنى المفهوم. فضلا يعني معلش، يعني ما فيش عندنا حاجه اسمها شهادات اصلا. الكلام ده بالنسبه لي يعني محسوم. يعني شهاداتنا في الوطن العربي لا يعترف بها على الإطلاق. أنا كواحد أهو طبيب وخريج كلية طب ومعايا مؤهل عالي ومعايا محضر دراسات عليا ما بعد، كل الكلام ده لا يسوى شيء على المستوى العالمي، لا يعترف بك كطبيب أصلا. يعني المسائل خدوها ببساطة، يعني ما هياش الإيه، ما هياش صلب الموضوع يعني. لو إنسان دخل في صلاة الجماعة وعليه صلاة فائتة قبلها ماذا يفعل؟ هنا في إشكالية بين أهل العلم في هذه المسألة. هل يا ترى يلتزم بالترتيب، يلتزم في صلاة في الفوائد بالترتيب، ولا ممكن يسقط الترتيب؟ دي إن شاء الله هنعرض لها في شيء من التفصيل، بس بصفة عامة العلماء اختلفوا في مسألة سقوط الترتيب من عدم. أنا جاتي عليا مغرب وعشاء، دخلت مسجد لقيتهم بيصلوا العشاء، فهل هنا في هذه الحالة إذا دخلت في هذه الصلاة أنوي معهم العشاء وأصلي معهم العشاء ثم بعد ذلك أصلي المغرب، أكيد أنا خالفت الترتيب، ولا أدخل معهم بنية المغرب؟ ولا ايه اللي يحصل بالظبط؟ فالامر هنا الخلاف اجتهادي حقيقة، الخلاف فيها واسع، لان هناك من قال لا هنا في هذه الحالة قد يسقط الترتيب ويصلي العشاء اولا ثم يصلي المغرب، طبعا هيخش معهم في جماعة يعني. وهناك قول اخر وده يعني لعله الاقرب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته بعض الفوائد صلاها بالترتيب، صلاها مرتبة، فقالوا الاصل ان الترتيب بين الصلوات مراعى، وهيخش هنا هيخش صلاة العشاء بنية صلاة المغرب. طب ده ينفع؟ اقول لك طيب ان كان على ينفع وين يعني، دي مسألة ان شاء الله برضه هنعرض ليها مسألة اتحاد النية ما بين الامام والمأموم، اتحاد حتى اركان الصلاة ما بين الامام والمأموم. انت عندك مثلا الانسان اللي هو اللي بيصلي صلاة قصر، لو الإمام بيصلي قصرا هو مسافر وبيصلي قصرا وانت مقيم بتصلي بتتم، ففي هذه الحالة الإمام هيصلي ركعتين وانت تكمل، الإمام لو بيصلي نفل وانت بتصلي فرض يجوز ولا يجوز وهكذا، إذا هو متفرع على عدة قواعد أخرى. فيعني الأقرب أنه يدخل في هذه الصلاة بنية المغرب. طب هيدخل إزاي بنية المغرب؟ هو الإمام هيصلي أربعة، هيدخل ازاي يعني هيعمل معاهم ايه في الفرق عن الفرقه؟ هنقول والله هو لو دخل متاخرا خلاص هيسلم معاهم، يبقى هو صلى معاه ثلاث ركعات. اما لو دخل معهم من اول الصلاه فهنا بعدما يصلي الامام ويقوم الى الركعه الرابعه ينتظره هو يصلي معاه ثلاث ركعات، ويجلس هو للتشهد ينتظره حتى ينتهي الامام للركعه الاخيره وتشهد معه ويسلم. تمام؟ يبقى كده حافظنا على الايه، حافظنا على الترتيب وهكذا. ما حكم تركيب الرموش؟ حكم تركيب الرموش، في عندي حاجه اسمها تركيب الرموش وحاجه عندي اسمها زراعه الرموش. في عندي نوعين، زراعه الرموش ان الرموش نفسها تساقطت تماما، وببدأ اجيب شعر ادمي وازرعه مكانها، وده موجود تمام. زراعة الرموش لا بأس بها، جائزة. لماذا؟ لان هذا ليس فيه تغيير لخلق الله، انما غاية ما فيه انها تم رد الخلق الى اصلها. لو انسان عنده مثلا حصل شيء، في شيء من المرض او شيء من الحرق او اي كان، والرموش دي خلاص تسقطت، فهنا يجوز له أن يزرع هذه الرموش. لكن تركيب الرموش بالمعنى التزييني، أن المرأة بتأتي برموش صناعية وتضعها على رموشها الأصلية لتجعل منها شيء أطول وشكل جمالي أكثر، فهذا لا يجوز، وهذا يدخل في الوصل، وصل الشعر، وهو منهي عنه، فمنهي عنه من أكثر من علة، تغيير خلق الله، وصل الشعر، تدليس وغيره وهكذا. بعض النساء يقومون بحلق الحواجب ثم تقوم بعملية صباغة، هذا لا يجوز. حلق الحواجب هذا هو النمص المنهي عنه، وهذا لا يجوز، بل عليه اللعن، يعني ورد فيه اللعن، الله المستعان. امرأة كبيرة في السن فاتتها صلوات كثيرة، لماذا؟ يعني هو السؤال، ما يعني ايه المسوغ لانها فاتتها كل هذه الصلوات؟ في الغالب فاتتها لانها كانت لا تصليها قبل ذلك. تمام؟ قلنا في خلاف بين اهل العلم في مسألة قضاء الفوائد، فهل تقضى الفوائد ام لا؟ جمهور اهل العلم على قضاء الفوائد. تمام؟ لكن الصواب أن قضاء الفوائد لا يكون إلا لمن تركها لعذر. تمام؟ الذي تترك الصلاة لعذر فقط هو الذي يقضي هذه النافلة. فيما على ذلك لا تقضي هذه الفوائد على الراجح من أقوال أهل العلم، وسوف نعرض هذه المسألة بالتفصيل. طب تعمل إيه الإنسان اللي كان عليه صلوات كثيرة قبل ذلك؟ كيف يصنع؟ هو يريد أن يتوب إلى الله، نقول له أكثر من النوافل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش عذرا لو حد عنده لسه أسئلة يكتبها تاني، لأن البرنامج خرجني. إذا دخل مسبوق مع الإمام وهو راكع يجزئ تكبيرة الإحرام، تمام، يستحب له تكبيرة الانتقال. ماشي، هنقول كالآتي. عندنا دلوقتي الإنسان إذا دخل في الصلاة، الإمام راكع الآن، هل يا ترى لابد أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال؟ يعني احنا اتفقنا في شرحنا السابق ان تكبيرة الانتقال حكمها ايه؟ حكمها انها واجبة، صح؟ طيب هل هنا يجزئ في تكبيرة الإحرام نكتفي بها ولا نأتي بتكبيرة الانتقال، ولا لا زالت تكبيرة الانتقال على وجوبها؟ يعني نقول له بتعبير تاني، هل عليه تكبيرة واحدة الله أكبر ثم يركع، ولا عليه تكبيرتان؟ فهو ده محل السؤال. فنقول لا، تكبيرة الإحرام تجزئ، يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يركع مباشرة، تمام؟ وإن أراد أن يقول تكبيرة انتقال فلا بأس، تكبيرة الانتقال هنا في هذه الحال تكون مستحبة وليست واجبة. ده في وضع ايه؟ لو دخل المسبوق والامام راكع. طب لو دخل والامام ساجد، فهل هنا عليه تكبيرتان ايضا؟ وهل تستحب مسألة ان هو يأتي بالتكبيرة الثانية ام لا؟ لا، هنا نقول في خلاف، يعني في اختلاف ما بين الصورتين، اختلاف ما بين صورة الامام وهو راكع وصورة الامام وهو ساجد. صورة الامام وهو راكع، المسبوق عندما يدخل سيكون دخل الصلاة واقفا وينتقل من الوقوف الى الركوع، فالانتقال تكبيرة الانتقال هنا لو أتى بها سيأتي بها في محلها أصلا، فلا بأس به، لا بأس لو أتى به وتستحب له. لكن لو دخل وهو ساجد فأتى محل الانتقال أصلا، هو هينتقل من الوقوف الأول إلى السجود، وهنا بينه وبين السجود فاتت عدة أركان، فلا مجال أصلا ليقول يعني الذكر الانتقالي. وهذا يعني على الراجح، لأن هناك من قال أصلا من أهل العلم أنه إيه يكبر وهكذا، فلكن أنا أقول الصيغة الأقرب يعني. نعم، بس التكبيرة هنا تكون بين القيام من الركوع مش القيام الأول، هو لم يقم من الركوع أصلا، إنما هو كان قيامه الأول، فبينه وبين قيامه الأول وبين السجود أكثر من ركن فاته أصلا، فاته الركوع والرفع من الركوع وهكذا، فليس هذا محلها أصلا. وبالتالي هو في كل الأحوال نضعها قاعدة كده، في كل الأحوال نضعها قاعدة أنه تجزئه صلاة، تجزئه التكبيرة. نعم، هو بعد القيام، هذا لا يسمى القيام الأول، يسمى القيام من الركوع. لكن الذي دخل المسبوق الذي دخل على قيامه الأول، القيام الذي يأتي به بتكبيرة الإحرام، هو أول تكبير خالص، تمام. فهنا فاته من الأركان بينه وبين الإمام عدة أركان، فاته قراءة الفاتحة، وبعدها فاته الركن اللي هو الركوع، ثم الركن الآخر الرفع من الركوع وهكذا، فصار هناك فاصل بين التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام وبين الإيه وبين السجود. وعلى العموم هو لو كبر لا بأس، على فكرة هو لو كبر لا بأس، يعني الأمر واسع، الخلاف فيها واسع، يعني بنشوف إيه المسألة أو الصيغة الأقرب للإيه للأداء اللي هو يكون موافق للصورة الصحيحة للصلاة. لو كبر لا بأس به، الأمر واسع، يعني لم يقال له أنك أتيت بذكر مخالف. لا، وهناك من قال من أهل العلم أنه يكبر في كل خفض ورفع بصفة عامة. اخونا نجح بيقول اللي حضر التشهد هيصلي ركعتين ام اربعة؟ هيصلي اربعة. تمام، هيصلي اربعة اللي هيخش صلاة الجمعة والامام في التشهد فاتته صلاة الجمعة، مش هيصلي ركعتين، هيصلي اربعة، هيصليها ظهرا. لو كانت امرأة فاتتها صلاة العصر ودخلت المسجد مع أذان المغرب تصلي معهم وتأتي بركعة زائدة، تمام، ثم بعد ذلك تصلي المغرب. وفيكم بقى، نراكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا من رضي الرحمن
لك. جزاك الله خير عن هذا الخشوع.
من رضي الرحمن
لا ولا يهمك.